كقلبي يشدو وبك الروح لتغدو مرتاحة في رحاب الله. استلقي الأنوار منك كنت وجداني إليك دائما يا كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. بحمد الله تعالى وصلنا في القراءة المنهجية في برنامجنا هذا إلى الصفحة 210، إلى الصفحة 210، وذلك من الآية 15 من سورة يونس، الآية 15 من سورة يونس عليه السلام، والتي أولها: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. نستعين بالله ونقرأ هذه الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون يخبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق الله العظيم. هذه الصفحة ولله الحمد أمورها سهلة، يعني أشياء بسيطة تحتاج إلى التنبيه، من جملة ذلك في الآية 15 التي قرأناها قوله تعالى قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن، هذه لو وصلناها تقرأ هكذا لقاء نأتي بقرآن، ففيها همزة واحدة ساكنة لقاء نأتي بقرآن. أما لو وأقول لو وقف القارئ على لقاءنا وأراد أن يبدأ بدءا اختباريا، يعني لو اختبره أستاذه فقال كيف تبدأ بما بعد لقاءنا، فالجواب سيبدأ بهمزة وصل مكسورة فيصير، لأن هذا فعل وثالث الفعل هو الذي يتحكم بحركة همزة الوصل، الثالث من الفعل تاء مكسورة، فنبدأ بهمزة مكسورة فتصير ائتي ائتي، فلما صارت ائتي بدأنا بهمزة الوصل في الفعل، لكن صادمتنا قاعدة أخرى من قواعد اللغة العربية وهي لا تجمع العرب بين همزتين ثانيتهما ساكنة، لا تجمع العرب بين همزتين ثانيتهما ساكنة، يعني العرب ما يقولون أ ولا يقولون أ ولا يقولون إ، فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الثانية الساكنة حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى، ففي لغة العرب أ تصبح آ وأ تصبح أو وإ تصبح إي، فهنا عندنا إتي تصبح إيتي، إذن لو بدأنا بها بدء اختباري نقول إيتي بقرآن، ولا يتعمد ذلك في هذه الآية لأنها ليست محل بدء وليس ما قبلها محل وقف، تمام؟ نعم. وإنما هو للعلم بالشيء. ثم قلنا لما قرأنا أو بدله، فلما وقفنا عليها الهاء في بدله سكنت من أجل الوقف، وقبلها لام ساكنة أصالة فاجتمع في النطق ساكنان، اللام ساكنة أصالة والهاء ساكنة عروضا بسبب الوقف، فهذا يحتاج إلى شيء من الانتباه حتى لا يتحرك شيء من السواكن، هكذا أو بدله أو بدله بدله، فنجمع بين سكون اللام وسكون الهاء بسبب الوقف، وهذا من المواضع التي تغتفر في لغة العرب من الجمع بين الساكنين. قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن، أقول ما يكون لي أن أبدل من تلقاء نفسي، من تلقاء نفسي أيضا في الآية 15 تلقاء انظروا إليها كيف كتبت في المصحف، كتبت بين يدي رسول الله بأبي وأمي، الهمزة على شكل الياء تلقائي، لكن اللفظ همزة مكسورة، ففي الوصل نقول تلقائي نفسي، فإن وقفنا قلنا تلقاء تلقاء، يعني الياء المرسومة لا تؤثر في النطق لا في الوصل ولا في الوقف، فلا يغترن بها، هي كرسي للهمزة، الياء هنا كرسي للهمزة، وهذا مخالف لما اصطلح الناس عليه من بعد ذلك في الإملاء الحديث. إن في الآية نفسها الآية 15 إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إلي ياء مشددة مفتوحة، فإذا وقفنا عليها إلي فلا بد فيها من هذا الضغط الذي يشعر بأن هذه الياء هي في الوسط مشددة، هكذا إلا ما يوحى إلي، إلي، وقيس عليها كل المشددات الموقوف عليها، مثلا لما خلقت بيدي يصلون على النبي وأضلهم السامري، كل المشددات الموقوف عليها لا بد من هذا الضغط، كان القدماء يسمونه من أئمتنا يسمونه الوقف على المشدد، في علم الأصوات الحديث يسمونه النبر، انتبهنا كيف، وهذا قد ذكرته أنا في التجويد المصور، لكن بعض إخواننا يعني غير المتعمقين في دراسات علم الصوتيات يقولون من فين هذا النبر يا أخي، ما هو موجود ولكن باسم آخر، الوقف على المشدد، فإن أحببتم تقولوا نبر قولوا، ما أحببتم تقولوا لا بد من الوقف عليه، هكذا إلي، ولا يقول ولا يقال مثلا إلا ما يوحى إلي، إلي ما يصح، إلي لا بد من هذا الضغط. أيضا في الآية 16 قال تعالى فقد لبثت، يعني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، عمرا بضم العين والميم، عمرا عمرا، نحن ممكن بالعام يكون نستسهل نقول عمر عمر بسكون الميم، هذا بيسموه باللغة التخفيف، في اللغة بصح التخفيف، لكن في القرآن لا يصح إلا بما ورد، إن ورد التخفيف في موضع خففنا وإلا لا، انتبهنا كيف، مثلا روح القدس، مثلا ابن كثير يقرأ روح القدس بسكون الدال وهي أصلها القدس، فهنا في تخفيف للدال، تخفيفها يعني تسكينها بدل الحركة، لأن السكون أخف من الحركة، فعلى قراءة ابن كثير يقال القدس، لكن غيره من القراء القدس، فهنا أيضا عمورا عمورا بضم العين والميم، ولا يصح أن نقول فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، عمرا لا يصح ذلك. أيضا في الآية 17 في عندنا شيء اسمه توالي المثلين، توالي المثلين، فمن أظلم ممن أظلم آخرها ميم متحركة، ممن أولها ميم متحركة، فيلتقي في النطق ميمان هكذا أظلم مي، فلا بد من بيان كلتا الميمين بوضوح وهدوء، فمن أظلم ممن، ولا نأتي بها سريعة مختلسة لأن هذا ليس من مواضع الاختلاس. كذلك في الآية نفسها أو كذب بآياته، كذب آخرها باء، بآياته أولها باء، وتجاورت الباءان، فنقول أو كذب بآياته، أو كذب بآياته، فنبين كلتا الباءين. هذا يعني أهم الملاحظات التي كانت في هذه الصفحة، سنأخذ فاصلا إن شاء الله، وبعد الفاصل نعود لنقرأ بما يسر الله لنا من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، وفي القسم الثالث والأخير من برنامجنا هو مخصص لاتصالاتكم الهاتفية، سيظهر في أسفل الشاشة الأرقام الهاتفية التي تستطيعون الاتصال عليها من أراد أن يسمعنا هذه الصفحة التي بين أيدينا، فحياكم الله.
كنت وجداني إليك دائما يا كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. وصلنا بحمد الله تعالى في الحلقة الماضية في قراءة كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي إلى قوله رحمه الله: فصل في استحباب التسبيح والاستعاذة والسؤال في القراءة إذا مر بما يناسب ذلك. يعني استحباب التسبيح، يعني إذا عم يقرأ الإنسان إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، فيقول سبحان ربي العظيم. والاستعاذة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يقول أعوذ بالله. والسؤال في القراءة إذا مر مثلا بقوله تعالى، مثلا كله على سبيل التمثيل، بقوله تعالى: واسألوا الله من فضله، فيقول اللهم إني أسألك من فضلك. تمام؟ يدخل من يشاء في رحمته، اللهم أدخلنا في رحمتك. يعني كلما مر بشيء يدل على أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، طلب من الله عز وجل الرحمة والعطاء والمنحة والعصمة والحفظ، واستعاذ منه من الشيطان وشره وشركه. قال الإمام النووي رحمه الله: ويستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ من الشر أو من العذاب، ويقول اللهم إني أسألك العافية، أو أسألك العافية من كل مكروه، أو نحو ذلك. يعني أن تكون العبارة بهذا الاتجاه. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه فقال سبحانه وتعالى، أو تبارك وتعالى، أو جلت عظمة ربنا. فقد صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة. النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي عم يصلي لوحده صلاة الليل، فرآه سيدنا حذيفة بن اليمان فقال اقتدي به. النبي عليه الصلاة والسلام ما يشق على أمته، لكن هو يأخذ من الأعمال بأعلاها، والله أعطاه طاقة وقوة لم يعطيها لغيره، كان يقول وأيكم يطيق ما أطيق. المهم سيدنا رسول الله بأبي وأمي عم يقرأ، بدأ بسورة البقرة، حذيفة رأى ذلك إجا إيش اقتدى به. فافتتح البقرة فقلت، يعني قلت في نفسي يركع عند المئة، يعني بيوصل عند هي البقرة 286 آية، 286 آية، فقال يعني بيوصل عند الآية 100 ويركع، ثم مضى، يعني وصل للمئة وتابع بأبي وأمي. فقلت يصلي بها في ركعة، يعني يصلي بسورة البقرة في ركعة، يعني حيكمل الآخرة، فمضى، يعني خلص البقرة وكمل. فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء. كان في ذلك الوقت السور لم ترتب على الترتيب النهائي في العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة. ففي ذلك الوقت افتتح سيدنا رسول الله بالبقرة ثم بالنساء، نعم، ثم افتتح النساء فقرأها، الله أكبر، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، مترسل يعني قراءة واضحة، حروف الله يهني سيدنا حذيفة بن اليمان، والله نحن نتمنى لو سمعنا من رسول الله الفاتحة بأبي وأمي، فكيف به رضي الله عنه وقد سمع من رسول الله البقرة والنساء وآل عمران. هنيئا لها، هنيئا له، وهنيئا للصحابة الكرام كلهم، الله يلحقنا بهم في أعلى الجنان على أحسن حال، آمين، كرما منه وجودا. يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، هنا الشاهد، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه الحديث هذا يعني مسلم في صحيحه. ويقول النووي: وكانت سورة النساء في ذلك الوقت مقدمة على آل عمران. قال أصحابنا، إذا قال النووي أصحابنا يعني فقهاء الشافعية، قال أصحابنا رحمهم الله: ويستحب هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل قارئ. شو معنات لكل قارئ؟ يعني لكل قارئ في الصلاة أو غيرها. إنسان جالس لوحده عم يقرأ ومر معه آية فيها تسبيح سبح، آية فيها تعوذ استعاذ، آية فيها طلب واسأل الله من فضله، يسأل الله عز وجل من فضله. قال النووي رحمه الله: سواء كان في الصلاة أو خارجا منها. قالوا مين اللي قالوا؟ فقهاء الشافعية. ويستحب ذلك في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، سواء كان الإنسان عم يصلي لوحده صلاة نافلة أو كان مأموما خلف الإمام بصلاة جهرية فقرأ الإمام. فمثلا يوم الجمعة بيقرأوا بالفجر سورة الدهر، بالسورة الأولى الركعة الأولى السجدة، وبالثانية سورة الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني سورة الإنسان. ففي آخرها يقول مثلا اللهم صل على، راحت مني الآية، قبل وما تشاءون إلا إن شاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، يدخل من يشاء في رحمته، فيقول اللهم أدخلني في رحمتك، أو نوى الجماعة يقول اللهم أدخلنا في رحمتك، يدخل من يشاء في رحمته يقول اللهم أدخلنا في رحمتك. نعم، هذا إذا كان مأموم. إذا كان إمام له أيضا أن يعني يسكت عن التلاوة، فيقول الإمام مثلا يدخل من يشاء في رحمته، ثم يقول بينه وبين نفسه اللهم أدخلنا في رحمتك، ثم يتابع والظالمين أعد لهم. نعم. لأنه دعاء فاستووا فيه. من استووا؟ الإمام والمأموم والمنفرد استووا فيه. لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين عقب الفاتحة، التأمين عقب الفاتحة للإمام وللمأمومين وللمنفرد. قال النووي رحمه الله: وهذا الذي ذكرناه من استحباب السؤال والاستعاذة هو مذهب الشافعي وجماهير العلماء رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يستحب ذلك، يعني لا يستحب أن يسأل الله عز وجل في هذه المواضع، بل ينصت للتلاوة، بل قال بل يكره في الصلاة، بل يكره في الصلاة. قال النووي: والصواب قول الجماهير لما قدمنا، لما قدمناه يعني من حديث حذيفة الذي هو في صحيح مسلم. لعل هذا الحديث ما بلغ أبا حنيفة فيعني نظر في المسألة فحكم بأنه يعني أخذها على أننا أمرنا عند التلاوة بالإنصات، أمرنا عند التلاوة بالإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ما قال فاستمعوا له وادعوا، يعني هذه وجهة نظر سيدنا أبو حنيفة. لكن لو بلغه حديث حذيفة وأنه صحيح لا بد أن يأخذ به، لا بد أن يأخذ به. فصل في التنبيه على احترام القرآن من بعض ما يتساهل به بعض الغافلين، الله يغفر لنا ويرحمنا. ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين. هذا أمر في غاية الأهمية سيذكره الإمام النووي رحمه الله. وهنا أنبه بحكم أني في يوم من الأيام كنت في مشرفا على بعض حلقات تحفيظ القرآن، يعني بعض الطلاب الصغار يعني ما درسوا أو لا ينتبهون، لا بد من تعليمهم، يعني بعضهم مع الأسف يعني مثلا تجد قد تكون يده غير نظيفة، قد لما يقلب صفحات المصحف يقلبها بطريقة لا تدل على الاحترام، يعني أشياء كثيرة لا أريد أن أتوسع في هذا الموضوع، يعني تدل على الغفلة، على أن هذا الطالب غافل، فعلينا أن ننبهه بلطف، علينا أن ننبهه بلطف. فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث في حال القراءة، اجتناب الضحك واللغط والحديث في حال القراءة إلا كلاما يضطر إليه، وليمتثل أمر الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وليقتدي بما رواه ابن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأه. قراءة قراءة، ما يقرأ ويعمل يا فلان ساوي كذا 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 ويرجع يكمل كذا، يعني ما شاء الله احترام زائد، يعني مو زائد عن الحد، لا يعني بمعنى احترام كبير، وهذا هو الكمال، هنيئا لمن كان كذلك. نعم. ورواه البخاري في صحيحه وقال عن ابن عمر لم يتكلم حتى يفرغ منه، ذكره في كتاب التفسير في قول الله، كتاب يعني جزء، الصحيح البخاري كتب، كتاب كذا كتاب كذا، كتاب الصلاة كتاب الصيام، مو كتاب يعني مستقل، لا هو مجموع صحيح البخاري، الجامع الصحيح للإمام البخاري فيه كتب، فمن جملة الكتب، من جملة خلينا نسميها الأبواب الكبيرة التي في صحيح البخاري كتاب التفسير، يعني باب كبير اسمه كتاب التفسير، في قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم. قال النووي رحمه الله ومن ذلك، يعني من الأدب أثناء القرآن ومن الأدب مع القرآن، العبث باليد وغيرها، يعني بعض الطلاب يا بتلاقي مثلا عم يلعب بالقلم هكذا عم يقرأ وكذا وكذا وعم يلعب بالقلم، يا يعني أشياء تعرفوها يعني ما في داعي عددها، العبث باليد وغيرها فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى فلا يعبث بين يديه، يعني فعلا الله يغفر لنا وأنا والله من المقصرين، يعني في حدا بيدخل على رئيس أو ملك أو وزير وبيقعد مثلا بيعمل هيك بالقلم قدام الملك، طب الآن اللي عم يقرأ القرآن يناجي الله عز وجل، لما المولى الجليل بيقول يا أيها الذين آمنوا، المتكلم هو الله ونحن المخاطبون، ونحن قاعدين مثلا يا عم نلعب يا أما عم يلعب بلحيته الواحد، يا عم يلعب بالسواك، يعني أشياء عجيبة تدل على غفلة القلب، تدل على غفلة القلب. الله يغفر لنا ويرحمنا، لازم ننتبه ولازم أيضا ينبه بعضنا بعضا. قال النووي رحمه الله ومن ذلك، يعني مما يجب مراعاته حال قراءة القرآن، النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن، يعني ما ينظر إلى أشياء تلهي وتبدد الذهن، وأقبح من هذا كله النظر إلى من لا يجوز النظر إليه كالأمرد وغيره. الأمرد هو يعني الفتى أول عندما يبدأ يكبر ويعني لم تنبت لحيته بعد، طالما لم تنبت لحيته يقال له أمرد، أمرد يعني كبر ولكن لم تنبت لحيته بعد، يعني 13 14 15 بهذا السن. قال النووي كالأمرد وغيره، فإن النظر إلى الأمرد الحسن من غير حاجة حرام. على فكرة الإمام النووي هذا الأمر متشدد فيه جدا، يعني أكثر من غيره من العلماء، وقد تصل إلى درجة، يعني طبعا مع كامل الاحترامين، ونحن بالنسبة للنووي والله أنا ما أصلح أكون إيش رضي الله عنه، ما نصلح نكون طلابه رضي الله عنه، لكن في أشياء سبحان الله يعني مقياسنا الشرع الشريف، في مبالغات عنده رضي الله عنه ورحمه الله في هذا الباب، عنده مبالغات إذا بدنا نطبقها بعصرنا هذا تحفيظ القرآن اللي شايفينه أغلبه بدنا نقف له، شايفين؟ وإلا هلا اسمعوا الكلام، كالأمرد وغيره فإن النظر إلى الأمرد الحسن من غير حاجة حرام، سواء كان بشهوة أو بغيرها، سواء أمن الفتنة أو لم يأمنها. أوف. هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء، وقد نص على تحريمه الإمام الشافعي ومن لا يحصى من العلماء. يعني هذا صعب، هذا الأمر صعب، الأمر منوط بالقلب، الأمر منوط بالقلب، بل الإنسان على نفسه بصيرة، إن علم من نفسه فساد نية في نظره إلى أمرد فعليه أن يتوقف ويغير المجلس أو يقوم أو يقول ما شاء الله أو سبحان من خلق وكذا ويغير المجلس أو يغير رأسه أو يغير إلى آخره. ولا ينفرد مع أمرض في مكان، خاصة إذا غرفة أو كذا ما ينفرد. شيخنا أبو الحسن نحن قرأنا عليه كنا في هذا السن، ما عندنا لحية، كان يقرئنا في المحراب، محراب المسجد، يعني أمام الناس كلها، اللي داخل داخل واللي خارج خارج، وهو في المحراب جالس ونحن نقرأ أمامه، ولا ما ينظر إلينا، كان يتشاغل بالكتابة الله يرحمه. كان وقتها استعار من شيخنا الشيخ محمد سكر كتاب بدائع البرهان على عمدة العرفان للإمام الإزميري في تحرير أوجه طيبة النشر، فكان يضع نسخة الشيخ محمد سكر أمامه، وأتى بورق أبيض سطره على طريقة القدماء، النساخ القدامى وحبر ودوات وكذا، ويجلس ينظر العبارة ويتأملها ويكتب، ونحن نقرأ أذنه معنا لكن يتلهى بالكتابة عن النظر إلينا، مع أنه أنا كنت في هذاك السن يعني أولى ثانوي، ومع ذلك ما كان ينظر إلينا أبدا، ولا كان يعني يتكلم خارج القراءة، وإذا أردنا أن نقبل يده كان يعني ما زال فيه قوة، كان يسحب يده بقوة يسحب، ولا يتركنا نقبل يده أبدا، رحمه الله تعالى. كان شديد الورع وكان متأثر بالإمام النووي، لكن يعني رأيي الشخصي أنا هذا صعب التطبيق في هذه الأيام في المساجد، في حلقات التحفيظ، الحلقات كلها ما شاء الله في المساجد، والمساجد مليئة بالحلقات، والداخل داخل والخارج خارج، نعم لا يختلي بأحد في غرفة أو كذا، لكن في المسجد ما في إشكال، ويوزع المدرس يوزع بصره على الطلاب توزيعا متساويا، يعني كمان الأستاذ ما بيصير طول ما الدرس جالس عم ينظر لفلان وفلان وتارك البقية وكأنهم موجودين، مهما كان المبرر، ولو كان المبرر أن الأستاذ يتوقع خيرا من هذين التلميذين، أو أنه يرى فيهما نجابة ويتوقع أن يكونا بإذن الله من العلماء القرآن المتمكنين في المستقبل، مع ذلك لا يصح أن يخصهما بزيادة نظر، لأن في هذا كسرا لخاطر بقية الطلاب، وكسر الخاطر ما بيجوز أبدا، أن يكسر قد يؤدي إلى النفور، قد هؤلاء الطلاب يقولوا يا أخي يفضل هؤلاء علينا لماذا، فقد يترك الحلقة. ألم يقل إخوة يوسف ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، فعلى المدرس أن يعدل حتى بنظراته بين الطلاب، كذلك بكلماته. نعود إلى ما قال النووي رحمه الله، ودليله دليل ما قاله النووي قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لاحظوا أن الدليل عام، ولأنه في معنى المرأة، يعني لأن الأمرد في معنى المرأة، بل ربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء، ويتمكن من أسباب الريبة فيه، ويتسهل من طريق الشر في حقه ما لا يتسهل في حق المرأة، فكان تحريمه أولى. وأقاويل السلف يعني كلام شديد شوي سامحوني، كلام النووي، وأقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن تحصر، وقد سموهم الأنتان، لا حول ولا قوة إلا بالله، لكونهم مستقذرين شرعا. يه 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 يه، يعني هذا الكلام صعب، ولا يعني لا أذكر من خلال علمي أن لهذا الكلام دليلا شرعيا، يعني طلابنا اللي بالمساجد مستقذرين شرعا، ليش يا أخي ليش، ومن أي آية ومن أي حديث جاء هذا الكلام؟ فقط الموضوع منوط بالنظر الذي مقرون بشهوة، ما في شهوة وكان النظر مؤدب وكذا، وينظر له كأنه ولد من أولاده أو كأنه أخوه الصغير، إن كان سنهم متقارب ينظر إليه كأنه أخوه الصغير، الأستاذ ينظر للطلاب، أو كان إن كان كبيرا في السن ينظر إليهم كأنهم أولاده، إيش هي مستقذرون؟ يعني هذا كلام أنا أتوقف فيه، ولكن نحن نقرأ الكتاب فذكرته لكم. وهكذا نرى بأنه كل عالم سبحان الله يعني قد يقع في مسائل لا يقلد فيها، والله أعلم. قال النووي رحمه الله وأما النظر إليه، أي إلى الأمرد، في حال البيع والشراء والأخذ والعطاء والتطبيب والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة فجائز للضرورة، يا سبحان الله، طب هذا كمان ضرورة، تعليم القرآن أليس بضرورة؟ لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة، ولا يديم النظر من غير ضرورة، وكذا المعلم إنما يباح له النظر الذي يحتاج إليه، ويحرم عليهم كلهم في كل الأحوال النظر بشهوة. أي طبعا هذا ما عليه كلام، ولا يختص هذا بالأمرد، بل يحرم على كل مكلف النظر بالشهوة إلى كل أحد، رجلا كان أو امرأة، محرما كانت المرأة أو غيرها، إلا الزوجة والمملوكة التي يملك الاستمتاع بها، حتى قال أصحابنا يحرم النظر بالشهوة إلى محارمه كبنته وأمه، والله أعلم. وعلى الحاضرين مجلس القراءة إذا رأوا شيئا من هذه المنكرات المذكورة وغيرها أن ينهوا عنه على حسب الإمكان، باليد لمن قدر، وباللسان لمن عجز عن اليد وقدر على اللسان، وإلا فلينكر بقلبه، والله أعلم. هم باليد مو معناته يشد من يده، لا، باليد إن كان صاحب قرار يقول هذا ممنوع، هي هذا باليد قرار يعني، أو ما عنده سلطة عليهم من حيث القانون يعني، يكلمه يا أخي كذا كذا كذا. بارك الله فيك. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ونقف على أول فصل عنوانه في حكم قراءة القرآن بغير العربية، في حكم قراءة القرآن بغير العربية. نتابع إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله، ونتوقف هنا، وبعد الفاصل نسعد بتلقي اتصالاتكم الهاتفية، فحياكم الله.
إليك دائما يا كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة. معنا اتصال من أخينا طارق من ألمانيا، تفضل يا أخ طارق.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. آسفين الحلقة الماضية ما تمكنت من القراءة، تفضل.
حفظك الله شيخنا. شيخنا عندي سؤال إذا سمحت.
تفضل.
علمتمونا أن مثلا في قوله تعالى موسى هذه أربع حركات، أو نوحيها ست حركات. أسأل شيخنا مثلا في قوله تعالى أنت، هل هذه نحسبها ثلاث حركات مثلا؟ أنت،
أنت إخفاء هذا يا أخي، أنت هذا إخفاء.
نعم
هذا إخفاء.
الساكن هل يعتبر حركة أم أقل من حركة؟
لا لا، اللي أعطيتك ياخذه ولا تقيس عليه، خذه ولا تقيس عليه. زمن يا موسى، هذا الزمن ست حركات، إذا بدك تمد ولا الضالين بتمدها بمقدار نوحيها يا موسى ولا الضالين. أما أنت شيء ثاني هذا يا أخي، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتِ بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي،
من تلقاء نفسي، جيب الإخفاء،
من تلقاء،
لا من تي يا أخي طارق، من تي،
من تلقاء نفسي.
تمام.
إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف.
لا مد الياء يا أخ طارق. إني أخاف إن،
إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
تمام.
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون.
بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أخ طارق، تلاوتك جيدة لكن في أحيانا ما زال لسانك يخونك في بعض الحروف، بالمتابعة تختفي هذه الملاحظات إن شاء الله. أخونا محمد من اليونان، تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل قرأ من منتصف الصفحة. ويعبدون من دون الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
يا أخ محمد الصوت عم يقطع، إذا عم حاطط الجوال على السبيكر بلاش سبيكر، ضعه على أذنك و
طيب ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
أخ محمد فانتظروا، رقق التاء الله يرضى عليك، من المنتظرين أيضا رقق التاء، أعدها.
فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
بارك الله فيك، شكرا، بارك الله بالأخ محمد من اليونان، قراءتك جيدة لكن يعني انتبه لما يسميه القراء تخليص الحروف، يعني التخليص المفخم من المرقق والمرقق من المفخم. بارك الله فيك يا أخي. معنا الأخ محمد من مصر، تفضل أخي محمد. محمد من مصر تفضل يا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أيوة يا محمد، روح الصوت من التلفزيون، اخفض صوت التلفزيون واسمع من الهاتف. انقطع محمد. الأخت لما من السعودية، تفضلي يا لما. تفضلي يا لما من السعودية، تفضلي. ارفعي صوتك لو سمحتي من أول الصفحة.
نعم، أقرأ نفس الوجه الذي قرأته.
نعم.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم أكمل شيخنا الفاضل أكمل
كملي نعم.
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.
بارك الله فيك يا بنتي، ما شاء الله تلاوتك جيدة، الله يرضى عليك ما شاء الله، ومتقنة، زادك الله توفيقا. معنا ميمون من الجزائر، تفضل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء.
الخط انقطع من طول المد هؤلاء منضبطة، على ورش يعني، هؤلاء شفعاؤنا ولا يزيد على ذلك. معنا ناصر من اليمن، تفضل يا أخ ناصر. تفضل يا ناصر، اقرأ على طول بسرعة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب قاطع للكافرين ليس له دافع من الله بالعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
بارك الله فيك يا ناصر، كافي حبيبي. كم سنة عمرك؟
10.
10 سنوات، ما شاء الله. إن شاء الله بالمتابعة والاستمرار تتحسن تلاوتك شيئا فشيئا وتصير ممتازة بإذن الله تعالى. بس أنت تابع، عندكم في اليمن أساتذة كثر ولله الحمد، فتابع والله ينفعك وينفع بك إن شاء الله. طبعا ملاحظة على الهامش، يعني ابن ناصر كان يقرأ يعني يختم المدود، طبعا ما أحسن أن أرده لأنه ما زال مبتدئ، لكن ملاحظة تهم الجميع، لما نقف على مدود طبيعية أو مد عوض مثلا إنهم يرونه بعيدا بعيدا، فيبقى تبقى الحنجرة مفتوحة بعيدا، ولا نقول بعيدا ونراه قريبا، ما يصح قفل الوترين الصوتيين لأنه يؤدي إلى ظهور همزة، انتبهنا. ولو فعل ذلك أي قارئ مشهور لا يقلد في هذه المسألة. ونراه قريبا باء، وليس باء، لا نبتر، لا نبتر الصوت بترا لأن ذلك يؤدي إلى ظهور همزة، وليس هناك همزة في هذا المكان. بهذه التلاوة وهذه الملاحظة أيها الإخوة الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في رحابك قلبي يشدو وبك الروح لتغدو مرتاحتان، في رحاب الله أستقي الأنوار منك، كنت وجداني إليك دائما يا كتاب الله. أنت في الظلمات ضيء، كل قلب فيك حي، من جفاك فذا شقي يا كتاب الله. أرتوي والقلب يتلو، والحياة فيك تحلو، أنت نور أنت فضل يا كتاب الله. بارك يا ربي بعمري، كن معي ربي بأمري، كي أحفظني يا كتاب الله. حتى تقول يوم الحساب رتلي من ذا الكتاب، ولترتقي في جنان الله.